الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد سبق الكلام عن أنواع الشركات في الفقه الإسلامي، فقلنا هناك شركة العنان، وشركة المضاربة، وشركة الوجوه، وشركة الأبدان. فشركة العنان أن يدخل اثنان ويشتركان في رأس المال، أو أكثر من اثنين يشتركان في المال والعمل. وأما المضاربة فأن يدفع واحد منهما المال والآخر يشتغل بالعمل ويتفق على نسبة من الربح، وهذا الذي وصلنا إليه في المضاربة. قلنا يد المضارب يد أمانة على مال المضاربة، وليست يد ضمان. فإذا تلف شيء بدون تعد أو تقصير، وإذا خسرت التجارة بدون تعد أو تقصير، فإن المضارب لا يضمن. مثال: رجل قال لآخر هذه 10,000 تاجر فيها، اشتري فيها بضاعة كذا وتاجر، والربح بيننا على النصف مثلا. التجارة تلفت أو كسدت بعدما اشترى البضاعة، كسدت دون تقصير منه ودون تفريط ودون تعد، فالآن خسرنا. هل الخسارة الآن على المضارب يعني على العامل، أو الخسارة على صاحب المال؟ الخسارة على صاحب المال فقط. العامل خسر جهده، المضارب خسر جهده، خسر وقته، لكن صاحب المال يخسر المال. فلا يقول صاحب المال للمضارب: أيها العامل، نحن خسرنا، فينبغي أن تعوضني، أنا دفعت 10,000، لا أخسر. كيف أخسر؟ أنا خسرت الآن 1,000 أو خسرت 2,000، ينبغي أن تعوضني. هذا لا يجوز، لأن يد المضارب يد أمانة وليست يد ضمان، إلا إذا ثبت أنه تعدى أو قصر، فغامر في التجارة فاشترى شيئا لا يستحق أن يشترى في هذا الوقت، أو اشترى شيئا بثمن باهظ، فهذا تعدى وقصر وخسرنا. فالآن الخسارة تحسب على المضارب العامل الذي يشتغل، تحسب عليه لا على صاحب المال، لأنه تعدى وفرط وقصر. أما الشروط التي ذكرها الفقهاء في المضاربة فقالوا هناك أولا شروط تتعلق في المضارب. قالوا أولا أن يكون ذا أهلية للتصرف، بأن يكون بالغا عاقلا لا سفيها ولا محجورا عليه. ثانيا أن يكون العمل الذي يقوم به المضارب تجارة، فلذلك لا يجوز أن يقوم بعمل غير تجاري، يعني لا تسمى مضاربة، تسمى شيء آخر. فمثلا واحد قال لآخر هذا المال اشتري به 50 كيلو من الحليب واجعله لبنا وأبيعه، والربح بيننا على النصف. هذه لا تسمى مضاربة، هذه إجارة، هذا عمل مقابل أجرة. قال له أنا اشتري بهذا حليب واجعله لبنا، وبعدين أنا ببيع هذا اللبن، والربح بيننا على النصف، مني المال ومنك الجهد اللي هو العمل. هذه إجارة ليست مضاربة. لماذا؟ لأنه ليست تجارة، هو استؤجر على عمل معين، على عمل معين. قال أنا اشتري ب1,000 دينار قمحا واطحنه واخبزه، ثم آتي أنا وأبيعه، والربح بيننا على النصف. هذه ليست مضاربة، هذه كذلك إجارة. فيفرق الآن، الأصل أن يقوم العمل الذي يقوم به المضارب أن يكون تجارة. لو قال له هذا القمح بيعه، أو هذا الخبز اشتريناه بيعه والربح بيننا على النصف، صحيح هذه مضاربة. هذه السلعة اشتريناها اشتري بهذه العشرة آلاف سلعا معينة وبيعها والربح بيننا على النصف، هذه مضاربة. لكن إذا كانت الأولى بكون استصناع أو إجارة، قل له اصنع لي كذا أو اصنع خبزا والربح بيننا على النصف، هذا أعطي مقابل صنعه، فهذه ليست مضاربة هذه إجارة. ثم قالوا من الشروط ألا يكلف المضارب بعمل يندر وجوده، يعني شيء فوق طاقته. قال الإمام النووي رحمه الله ألا يكون مضيقا عليه بالتعيين، قال فلا يعين نوعا يندر وجوده، مثلا قالوا هذا المال اشتري شيئا يندر وجوده، أو مكان يندر وجود هذا أو يندر أن يكون تكون السلعة في هذا المكان، فهذا لا يجوز أن يكون في المضاربة. ألا يكلف المضارب بعمل يندر وجوده أو يشق عليه وجوده. ذكروا أيضا الشروط المتعلقة برأس المال، ذكروا الشروط المتعلقة برأس المال. قالوا يشترط في المضاربة أن يكون رأس المال معلوما جنسا وصفا وقدرا وحلالا، أن يكون معلوما جنسه ووصفه. أنا أعطيتك مال، أعطيتك 10,000 دينار أردني معلوم، هذا المال رأس المال معلوم. وكذلك أن يكون رأس المال مسلما إلى العامل ويستقل باليد عليه والتصرف فيه، يعني لو قالوا هذا المال لك لا تصرف فيه لا يجوز، أنت أصلا المضاربة أن تعطيه المال ومنه الجهد. فقالوا يشترط أن يكون رأس المال إلى العامل ويستقل باليد عليه والتصرف فيه، هذه الشروط في رأس المال. طب الشروط في الربح، الشروط في الربح قالوا يشترط أن تكون حصة المضارب وحصة صاحب المال معلومة معروفة، بأن تكون جزءا مشاعا معلومة معروفة. لماذا؟ حتى لا يحصل النزاع، فيجي يقول له والله هذه 10,000 تاجر فيها والربح بيننا على البركة إن شاء الله، على البركة هكذا لا يجوز، لا بد أن يكون الربح معلوما. تقول الربح على النصف، أنا إلي 2% 5% والله ثلثين بثلث وهكذا، هذا الربح معلوم، وهذا الذي يسمى جزء مشاع. فإن لم يكن جزءا مشاعا فحدد مبلغا معينا فهذا قد وقع في الربا. قال الشيخ ابن قدامة المقدسي رحمه الله قال ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم، أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم، يعني أن يقول له لك مبلغ من الدراهم ثابت، إذا اشترط دراهم معلومة احتمل ألا يربح غيرها، فيقول له هذه 10,000 واعطني عليها 150 دينار شهري، اشترط الآن مبلغا محددا، هذا لا يجوز. لماذا؟ قال إذا شرط احتمل ألا يربح غيرها، ممكن ما ربح إلا 150 دينار فيحصل على جميع الربح، ويحتمل ألا يربحها فيأخذ من رأس المال جزءا، وقد يربح كثيرا فيستضر من شرطت له الدراهم. فهذا فيه نوع ربا الذي يشترط مبلغا معينا ثابتا يقول هذا فيه نوع ربا. وقلت لكم وقد نبهنا كثيرا إلى أن هذه المعاملة منتشرة كثيرا بين الناس، أن الواحد يقول خذ هذه الفلوس شغل لي إياها معك في التجارة وبتعطيني 150 دينار في الشهر أو 200 دينار في الشهر مبلغ ثابت معين، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه حدد في مال القراض مال مبلغا اللي هو المضاربة مالا محددا، يعني كأنه قال له هذه 10,000 أعطني 150 دينار كل شهر ربح على المال الذي أقرضتك إياه، هكذا كأنه يقول. لكن لما يحدد نسبة مشاع، هذه النسبة المشاع مثلا يقول له الثلث، الثلث والله ممكن يطلع أول شهر 100 دينار، ثاني شهر 200 دينار، ثالث شهر 50 دينار، يمكن الشهر الذي بعده نخسر، وبدي يخسر هذا اللي حط 10,000 دينار خسرنا الآن في الشهر الرابع، ما بعنا شيء والتزامات والمصاريف وكذا، وإذا بنا نخسر بهذه البضاعة، ده تخسر معاي هذه المضاربة. لكن لأن اللي ربح مضمون، اللي بيقولوا هذه 10,000 تعطيني 150 شهري، الآن ربح خسر ربح كثيرا لم يربح شيئا، بيعطيه 150 دينار شهري، وهذا أيها الإخوة ربا محرم. ذلك قال العلماء لا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع في المضاربة، لأنها تتحول إلى ربا محرم، تتحول إلى ربا محرم، لأنه اشترط مبلغا معينا ثابتا. وأما إذا اشترط مبلغا مشاعا فلا بأس بذلك. كذلك قالوا من الشروط أن يكون العلم بالربح من حيث الجزئية لا من حيث التقدير، يعني ما يقول له لك من الربح ما يرضيك، أو أنا إلي من الربح 100 درهم والباقي بيننا نصفين، يعني أنا إلي 100 دينار والباقي بيننا نصفين. فهنا العلم بالربح من حيث الجزئية، كأنه جعل أجزاء الربح جزأه، يعني ما قال نصف نصف ثلث ثلثين الربع 2% 5%، ما قال هذا، قال أنا إلي 100 دينار هذه مضمونة والباقي بيننا على النصف، هذا لا يجوز كذلك، لأنه حدد مبلغ ثابت معين. هذه من الشروط أيها الأخوة تسمى في المضاربة الشروط الفاسدة. الشروط الفاسدة في المضاربة أن يحدد مبلغا معينا، من الشروط الفاسدة في المضاربة أن يتحمل العامل الخسارة، قل له صاحب المال هذا مبلغ معك وتاجر فيه، بس أنا بشترط عليك أني ما بخسر، أنا أي خسارة أنت بدك تحملها شرط، أي خسارة بدك تحملها أنت، هذا الشرط باطل والعقد صحيح. قال بهذا إمام أحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي، قال الشرط هذا باطل، إنه ما عليه خسارة الشرط باطل، قل له أنا بشغل بمالي بس أي خسارة أنا ما تحملهاش، أنت اللي تشتغل وبالتاجر أنت تحمل هذه الخسارة، سواء قصرت ما قصرت أنت تحمل، هذا شرط باطل، هذا شرط باطل. كذلك من الشروط الاشتراط من صاحب المال كما ذكرنا على المضارب ضمان مال المضاربة، ضمان مال المضاربة. كذلك من الشروط الفاسدة الاشتراط على العامل أو المضارب ألا يأخذ من الربح شيئا، هذا شرط فاسد لأنه يخالف مقتضى العقد، أن يقول له لا تأخذ من الربح شيئا، الربح لا تأخذ الربح لي فقط، هذا شرط فاسد لأنه يخالف مقتضى العقد. فإذا شرط شروطا جائزة فلا بأس، يعني مثلا اشترط عليه كما قلنا الدرس الماضي أن يتاجر في سلعة معينة، مضاربة مقيد يصح، اشترط عليه ألا يسافر بهذه السلع يصح، اشترط عليه ألا يبيع بأقل من ثمن كذا ثمن معين يصح كذلك. إذن الشروط المسلمون على شروطهم، هنا قاعدة الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان جواز الشروط، أن الشروط الأصل فيها الإباحة كما أن المعاملات الأصل فيها الحل، فالشروط الأصل فيها الإباحة. إذن هذه شركة المضاربة. الآن شركة الأبدان، في عندنا شركة الأبدان وشركة الوجوه. شركة الأبدان ما معنى شركة الأبدان؟ عقد بين اثنين أو أكثر على الاشتراك فيما يكتسبونه بأبدانهم، فيما يكتسبونه بأبدانهم، وهذا يحصل. مثاله اتفق عمال مثلا على حفر أساسات لعمارة، اتفق عمال 10 من العمال على حفر الأساسات على أجرة مقدارها 1,000 دينار توزع بينهم بالتساوي، هذه اسمها شركة إيش؟ شركة أبدان، يعني مقابل عمل وجهد، في رأس مال ما في رأس مال، اتفقوا على 10 من العمال أنه يحفروا الأساسات لعمارة مثلا لبناء عمارة الآن ومقابل 1,000 دينار وتوزع على الأجرة بالتساوي، توزع هذه الأجرة بالتساوي ويعطى كل واحد 100 دينار يجوز؟ نعم يجوز لا بأس، هذه اسمها شركة الأبدان، شركة الأبدان. وشركة الأبدان أيها الإخوة الفقهاء قسموها إلى أقسام، فقالوا شركة الأبدان في المباحات في إحراز المباحات، وشركة الأبدان فيما يتقبل في الذمة. شركة الأبدان في إحراز المباحات، كيف هذا؟ إحراز شيء مباح ويشتركون فيه، مثل الحطب في الغابة غير المملوكة، اتفق 5 أو 6 قال إحنا بنجمع الحطب في غابة غير مملوكة لأحد ونجمعه ونقتسمه بيننا بالسوية، أو الاحتشاش أي قطع الحشيش من المراعي العامة، قال بنقطع كلنا أي أبدان ما في رأس مال ولا شيء، نتشارك كلنا إن نجمع الحشيش ونتقاسمه بيننا، نتقاسمه فيما بيننا. كذلك الاصطياد، اتفق جماعة من الصيادين يخرجون للصيد على أن يوزعوا ما اصطادوه بينهم، قال احنا بنصيد وآخر شيء بنجمع عندنا السمك مثلا، كل اللي بنجمعه هذا نتقاسم بيننا بالسوية، هذه اسمها شركة أبدان في إحراز المباحات. سمك في البحر، حشيش في أرض، غابة فيها حطب، الآن إحراز هذه المباحات أن جمعها وكذا، اشتركوا في هذا العمل واتفقوا أن يوزعوا بينهم بالسوية، هل هذا يجوز؟ نعم، ذكر جواز ذلك الإمام أحمد والإمام مالك، الإمام مالك والإمام أحمد، واستدلوا بما رواه الإمام أبو داود في سننه بإسناده إلى عبد الله بن مسعود قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء، وقسم بينهم بالسوية، اشترك هو وعمار وسعد، قال كل ما نصيب يوم بدر من الغنائم بيننا، هذه شركة أبدان. قال فجاء سعد رضي الله تعالى عنه بأسيرين ولم يجئ عمار وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما بشيء، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الأمر. فشركة الأبدان هنا في إحراز المباحات شركة صحيحة ولا بأس بها. طيب شركة الأبدان فيما يتقبلان في ذمتيهما كيف هذا؟ حدادين نجارين مثلا اشتركوا في صنع أبواب لعمارات أو إسكان، قال إحنا بنشترك في صنع أبواب للعمارات أو شبابيك للعمارات والأجرة بيننا بالسوية، أو إذا واحد بيشتغل أكثر يقول والله 2/3 مثلا، أو إلك الربع ولي الباقي وهكذا، فهذه الشركة اسمها شركة أبدان، يعني مثلا اتفقوا هاي أبدان فيما يتقبلان في ذمتيهما، في الذمة يعني أن يصنع شيئا في المستقبل، إنه والله تصنع 50 باب 60 باب، واحد نجار ما بيستطع عليه وحده، طيب بده يجيب نجار آخر، مش إجارة الآن، في إجارة لو قال له إجارة أن اسمع بتشتغل عندي أنا بعطيك على كل باب كذا وكذا، هذا شيء، لكن في شيء آخر شركة اشتركة 2، العطاء أخذوا 2 وعلى أن يقسم بينهما بالسوية، هذه شركة إيش تسمى؟ شركة أبدان فيما يتقبلان في ذمتيهما، يجوز وهذا جائز، والربح على ما شرطاه، يعني لا يشترط النصف في شركة الأبدان، لا يشترط النصف بل على ما شرطاه، يعني على ما اشترطاه، على الشرط الذي اشترطاه، فإذا واحد قال أنا إلي 2 وأنت لك 3 لا بأس، إليك الربع والباق لا بأس، النصف النصف لا بأس، بحسب ما اشترك ما فعله. طيب الآن وهذه مسألة، لو ترك العمل أحد الشريكين، لو ترك العمل أحد الشريكين فهل له أن يأخذ نصيبه؟ قال الفقهاء إذا مرض أحد الشريكين، نص على هذا الحنابلة، أو ترك العمل فالكسب بينهما على ما شرطه، كسب بينهم واحد اتفقنا وكذا وأنه نصنع الأبواب، هذا نجار وهذا نجار، وقال له الربح بيننا عن نصف. وبدأ هذا صنع الأبواب، صنع باب اثنين ومرض، مرض. فقالوا الكسب بينهما على ما اشترطا، لأنه عرض له عارض وأنا مش أجير، أنا شريك، فعذرت بعذر. واستدلوا بحديث مسعود لما اشتركوا فجاء سعد بأسيرين وأخفق الآخران، فقسم الأسيران بين الثلاثة، مع أنه اثنين ما حصلوا ولا أسير، لكن قسم الأسيران بين الثلاثة. لكن الإمام ابن قدامة في المغني قال ويحتمل أنه متى ترك العمل من غير عذر ألا يشارك صاحبه في أجرة ما عمله دونه، لأنه إنما شاركه ليعمل جميعا، فإذا ترك أحدهما العمل بدون عذر فما وفى بما شرط على نفسه فلم يستحق ما جعل له في مقابلته، وإنما احتمل ذلك فيما إذا ترك أحدهما العمل لعذر. انظروا كيف الشركة الآن فيها وفاء، الاشتراك بين اثنين، واحد اشترك انت وياه، هذا حداد وهذا حداد، هذا نجار وهذا نجار، انه يعملوا شيء، بدأ يشتغل مرض ما استطاع يكمل معك وانت كملت باقي العمل، فانتوا اتفقتوا الربح بينكما على النصف، الاصل يجعل الربح على النصف. طب يا شيخ ما اشتغل هذا، مرض وما كمل شغله، معذور عذر، هذا ما تعدى او قصر او فرط، معذور. لكنه اذا ترك العمل عن اهمال وما عمل فهنا لا يستحق أجرة ما عمله، لا يستحق أجرته. وهذه شركة الأبدان أيها الإخوة، يقوم كل من الشريكين مقام الآخر. شركة الأبدان تحدث عند الصناعية كثير، بيشتركوا يقول خل أشتغل لك الشغلة والأجر بيننا على النصف. سميت بشركة الأبدان لماذا؟ لأنهم بذلوا أبدانهم في الأعمال، بذلوا أبدانهم في الأعمال. وآخر نوع من أنواع الشركة أذكره على وجه السرعة وهي شركة الوجوه. ما هي شركة الوجوه عند الفقهاء؟ شركة الوجوه قال أن يشترك على أن يشتري في ذمتيهما بجاههما فما ربحاه بينهما على ما شرطه. كيف هذا؟ شركة العنان قلنا اثنين بدخلوا بمال بمال وعمل عمل، المضاربة واحد بمال والثاني بجهد وبعمل. أبدان اثنين بإيش؟ بجهد، اثنين بعملهما بأبدانهم. طب والوجوه؟ قال على أن يشتري شيء في ذمتيهما بجاههما، يعني اثنين ما عندهم مال وبيشتروا شيء مؤجل، مؤجل نسيئة بالدين، بروح بيشتري سيارة دينا، يشتري بيتا دينا بالدين ولا يدفع له الثمن، ثم يأتي ويبيعه هو وصاحبه، يقول لك أنا وإياك شركاء في شراء هذا البيت، بس معناش ندفع فلوس، ما معنى مال، لما نبيع هذا البيت بنسدك الثمن. فبيشتروا فعلا هذا البيت أو بيشتروا السيارة الاثنين ثم يبيعاه، فيشترط أن الربح بينهما على النصف. اشترى الواحد بيت مثلا 40,000، اثنان اشترى بيت 40,000 وما دفع الثمن، باعه 50,000، الآن بس يقبضوا 50,000، بيدفعوا 40,000 لصاحب البيت والـ10,000 خمسة للشريك الأول وخمسة للشريك الثاني. هذه اسمها شركة ايش؟ الوجوه. لماذا؟ قالوا لأن رأس المال وجههما، الوجه، لأن الناس ما يعطوهما إلا عن وجاهة. واحد ما بيعطي الدين، يعني ما بيبيع سلعة دينا لا سيما إذا كانت غالية الثمن، إلا إذا كان الذي يأخذ ثقة عن وجاهة، يعني له ثقة عند من يبيعه، فلذلك يقول له إن بعته فتسدني الثمن. هذا طبعا غير التورق وحرق الأسعار والتكييش، هذا غير، هذا فعلا بيشتري السلعة شراء حقيقي وبده يربح فيها أصلا. اللي بيكيش وبيحرق الأسعار حرق البضاعة وبكيش وتورق، أصلا بيشتري السلعة حتى ينزل من ثمنها مش عشان يربح، صحيح؟ بيشتري السلعة أقساط لأجل وبروح ببيعها كاش، بيخسر فيها 100 200 300 عشان يبيع. هذا التورط الأقرب كما فصلنا سابقا أنه لا يجوز، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن التورط غير جائز، وهو أخية الربا كما قال عمر بن عبد العزيز، له التكيش، بيشتري بضاعة أقساط وبروح بيعها كاش بثمن أقل، لكن واحد اشترى بضاعة لأجل ما معوش يدفع فلوس الآن، بس اشتراها حتى يبيع حتى يربح، حتى يربح، يعني اشترى بضاعة وقيمة هذه البضاعة 10,000 بس ما دفع الآن، الآن وغالب التجار بيشتغلوا ايه؟ بيدفعش الآن مباشرة ويأخذ البضاعة وبيبيعها، 10,000 هاي بيربح فيها 2,000 3,000 دينار 13,000، الآن 13,000 بيسد 10,000 بيربح 3,000 وهكذا. فالآن شركة الوجوه اثنان أو أكثر يتفق أو يتفقوا على هذا، إنه بنشتري شيء دينا وبنبيعه بربح أعلى حالا ونأخذ المال وما كان من ربح فيكون بيننا، أو بحسب ما اتفقنا، واحد عنده مثلا قدر على إحسان البيع يقول له اسمع أنا صاير شريك أنا وياك نشتري السلعة بس أنا عندي معرفة بالتجارة فالربح بيننا ثلثين الثلث، إلي الثلثين ولك الثلث، لا بأس بحسب ما اتفقا. إذن هذه شركة الوجوه والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. إذن شركة العنان، شركة المضاربة، شركة الأبدان، شركة الوجوه. وأخيرا نقول أي شركة الآن يساهم فيها فيها شيء محرم فيها ربا المساهمة فيها حرام، مثل الآن الشركات مثلا هذه ممكن أفراد شركة الوجوه والأبدان والمضاربة، لكن الآن أصبح شركات اسمها شركات مساهمة، شركات كبيرة، أي شركات مساهمة تتعامل بالربا تقرض بالربا عملها الربا فالمساهمة فيها تعاون على الإثم والعدوان. هذا ما يتعلق في باب الشركات الفقه الإسلامي. أسأل الله نفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.